طلاب العلم الأفاضل، نواصل الحديث عن نشأة الأدب المقارن. ومنذ زالت العقبات التي كانت تحول دون الاعتراف بمسمى هذا العلم ومصطلحه في القرون السابقة، واستقر الأمر على أن يطلق عليه اسم الأدب المقارن سنة 1828 على يد العالم الفرنسي جان جاك أمبير، صار هذا العلم في مصلاه الطبيعي باسم الأدب المقارن، وإن كان المصطلح قد ظل محيرا. فالأدب وليس الأداب، مع أنه يدرس أكثر من أدب، والمقارن وليس المقارن به وليس المقارن، لكنه على أي حال ظل هذا هو ما مالت إليه الدراسات وأخذت به طوال الفترات اللاحقة. وظل الفرنسيون وقد كانوا مولعين بالمنهج التاريخي يعتبرون الأدب المقارنة فرعا من تاريخ الأدب أو من تاريخ العلاقات الدولية للآداب، وذلك أحدث من ناحية ثراء وأحدث من ناحية ثانية مشكلة سوف نرى كيف تعقدت جوانبها بعد نحو قرن ونصف على إطلاقها. وجد المنظرون لهذا العلم من الفرنسيين أنه إذا كان الأمر يتصل بأن يدرس هذا الفرع من فروع المعرفة تاريخ الآداب المقارنة أو تاريخ المقارن للآداب أو تاريخ العلاقات بين الآداب بعضها وبعض، فقد اتفقوا على أن تقسم من باب التسهيل هذه الأمور إلى مداخل معينة. كان هنالك اتفاق على أن يكون من المداخل الرئيسية الأجناس الأدبية، فأنت تستطيع من خلال التقسيم المعهود لتقسيم الأدب إلى أجناس، المسرحيات وأجناس السرد والشعر، فأنت تستطيع من خلال تقسيم الأدب إلى الأجناس المعهودة أن تدخل من كل جنس إلى الآداب المختلفة. فإذا تحدث عن جنس كجنس المسرحية دخلت منه من الأدب اليوناني القديم الذي نما فيه هذا الجنس وترعرع إلى الأدب الروماني الذي تأثر به، إلى الأداب الكلاسيكية الأوروبية التي حاكته وقلدته وتأثرت به، إلى الأداب الرومانتيكية التي حاكت المسرحية الكلاسيكية امتدادا لمحاكاتها للمسرحية القديمة، إلى المسرحيات الأخرى في الآداب الحديثة ومنها الأدب العربي. فتستطيع من باب الجنس الأدبي أن تقسم الآداب وأن تدخل في حواريها وطرقها ودروبها. وطبعا المسرحيات نفسها أجناس متعددة، فمنها الملهاة ومنها المأساة ومنها الأجناس المختلطة بين الملهاة والمأساة. وأنت تستطيع أن تنتقل من جنس كالمسرحية إلى جنس كالملحمة، فترى كيف نشأت الملحمة في الآداب العالمية وتنتقل إلى الملاحم القديمة الشهيرة في الآداب العالمية كملحمة الإلياذة والأوديسة عند هوميروس، وللملاحم الشهيرة أيضا في الآداب الوسيطة كملحمة رولان في الأدب الفرنسي، وإلى الملاحم الشعبية في الأدب العربية إذا انطبقت عليها الشروط وتتدرج بها منتقلا من مكان إلى مكان ومن جنس إلى جنس. أن تستطيع أيضا أن تنتقل إلى أجناس أخرى ومنها الجنس القصصي، إما في مجمله كسرديات على مقبلها تتحول إلى روايات وقصص عندما تفرعت، وإلى مقامات في الأدب التي عرفتها، وتنتقل من خلال كل جنس أدبي في أدب معين إلى نظيره في الأجناس الأخرى، وإلى تأثيراته وتأثره، وإلى ما عرف عنه، وإلى ما انتقل عليه. وفي هذا الإطار فإن الأدب العربي يضرب بسهم وافر في كثير من أضرب المعرفة الأدبية، فهنالك مثلا في جنس الخرافة على لسان الحيوان، وهو جنس أدبي شهير يستطيع الدارس أن يضع نصب عينيه تطور هذا الجنس في الأداب العالمية، فينتقل به من الأداب الهندية القديمة عند بيدبة عندما كتب عمله الشهير البانشا تانترا أو الحكايات الخمسة، إلى الأدب الفارسي الذي ترجم هذه الحكايات تحت عنوان كليلة ودمنة، إلى الأدب العربي الذي ترجم هذه الحكايات الفارسية الهندية إلى نسخة عربية أصبحت هي النسخة الأصلية بعد أن فقد الأصل الفارسي والهندي، ثم إلى الترجمات المتعددة التي لا نهاية لها إلى لغات العالم التي صدرت عن النسخة العربية والتي بلغت 70 ترجمة وتفرعت في كل لغات الأرض، ومنها الترجمات التي وصلت إلى اللغة الفرنسية وأثرت في شاعر كبير مثل الشاعر الفرنسي جون دي لافونتين الذي كتب حكايات على ألسنة الحيوانات متأثرا بالنسخ الذي كتبه عبد الله بن المقفع، ثم انتقل الجنس الأدبي إلى الأدب العربي الحديث على لسان أحمد شوقي عندما كتب قصصه الشهيرة للأطفال متأسيا فيها بلافونتين من ناحية وبن المقفع من ناحية ثانية، وإلى الأديب المصري محمد عثمان جلال الذي ترجم حكايات لافونتين في كتابه العيون اليواقظ في الحكم والمواعظ، وهكذا من خلال مراعاة جنس أدبي واحد تستطيع أن تطوف على كثير من آداب العالم وتقيم دراسات مقارنة. ليست الأجناس الأدبية هي المداخل الوحيدة للتقسيمات الدراسات المقارنة في المنهج الفرنسي، فلم يكن أدب من الآداب يخلو من نسجها بطريقة أو بأخرى ويطرز عليها الجديد. هكذا صنع الأدب الكلاسيكي الفرنسي، وهكذا صنعت الآداب الإنجليزية الكلاسيكية والرومانتيكية، وهكذا وصلت إلى أدبنا العربي فكتب عليها توفيق الحكيم رواية بنفس الطريقة، وكتب حولها طه حسين رواية أيضا، وكتب حولها باكثير وغيره روايات من هذا النوع الذي يأخذ موضوع أوديب ويقيم حوله دراسة مقارنة يتتبع فيها الآداب من أدب إلى أدب حتى يصل بها إلى محتواها في الأدب العربي، يكون قد أقام دراسة مقارنة طويلة من خلال الموضوعات الأدبي. هنالك أيضا من المواضيع الشائعة في الآداب المقارنة ما يسمى بدراسة صورة أمة في أدب أمة أخرى. هكذا قامت دراسات كثيرة ترصد صورة أمة ما من خلال ما كتبه عنها أدباء أمة أخرى، وطريقة الموازنة بين الصورة الحقيقية للأمة والصورة المتغيرة المتلونة بلون عاطفي، بلون خيالي، بلون مبالغ فيه، بلون غير حقيقي عند الأمة المواجهة. هكذا نستطيع أن نجد شيئا مثل أنشودة رولان في الأدب الفرنسي، وهي عمل ملحمي فرنسي قديم بدأت به اللغة الفرنسية استقلالها عن اللغة اللاتينية في العصور الوسطى. وهذا العمل صور فيه الأدباء الفرنسيون وقتها صورة المسلمين الذين كانوا يحاربون الفرنجة في الأندلس على جبال البيريني، وكيف قاومهم الأبطال المسيحيون الشهداء القديسيون الذين يحاربون عن عقيدتهم وعن بلادهم في ذلك الوقت. وظلت هذه الأغنية أنشودة رولان هي النشيد الرسمي للحملات الصليبية، يردد في كل خطواتها أثناء انتقال الجنود الصليبيين من موقعة إلى موقعة. من خلالها نستطيع أن نرى صورة مبالغا فيها لأمة تنعكس على أدب أمة أخرى، وقد نرى صورة إيجابية مبالغة كما كان الشأن بالنسبة لصورة صلاح الدين الأيوبي البطل الأسطوري في الآداب الشعبية الأوروبية، حيث رسمت له هذه الآداب الشعبية بعد انتصاراته المدوية في بيت المقدس وبعد تصرفاته الإنسانية البالغة العظمة مع أعدائه وإشفاقه عليهم ورأفته بالفقراء وعفوه عن الأسرى. رسمت له صور خيالية في الآداب الشعبية الأوروبية طوال عصور ما بعد صلاح الدين، ورسموا صلاح الدين على أنه بطل تشتبك فيه الجذور الإسلامية والمسيحية وتشتبك فيه الجذور العربية والأوروبية، وأن أخواله في الواقع كانوا من الفرنسيين، ورسموه بطلا سافر إلى أوروبا والتقى بملوكها واجهوه بالترحاب، بل إن مليكاتها وقعن في غرامه. ورسمت الآداب الأوروبية الشعبية كثيرا من صور الخيال التي تتوج صلاح الدين بهذه الطريقة. ذلك نموذج من نماذج دراسات الأعمال الأدبية وفقا للمنهج التاريخي الفرنسي. هنالك أيضا فكرة الشخصيات الأدبية التي يمكن أن تدرس باعتبارها معبرا بين الآداب، وهذه الشخصيات يمكن أن تدرس في الدراسات المقارنة إما دراسة من المنبع إلى المصب أو دراسة من المصب إلى المنبع، وهي أيضا يمكن أن تدرس إما دراسة فردية أو دراسة جماعية. وإذا أخذنا مثلا إشارات عابرة لما يمكن أن يدرس في العصر الحديث من تأثير شخصيات أجنبية على شخصيات عربية في مجال الآداب، وأخذنا شخصية كاتب فرنسي مثل جان جاك روسو وهو مؤلف روائي شهير وكاتب من زعماء التنوير في القرن 18، ورأينا مدى الأثر الذي أحدثه على شخصية مثل محمد حسين هيكل، الشخصية التاريخية الأدبية الرائدة التي أنتجت رواية زينب، والتي عدها بعض النقاد أول رواية عربية ناضجة في التاريخ العربي. سوف نجد أن هنالك علاقة فنية قوية بين إنتاج روسو في القرن 18، خاصة في روايته جولي أو هلويز الجديدة، وبين محمد حسين هيكل في القرن 20، وخاصة في روايته زينب. ويمكن أن تقام دراسة متعمقة في هذا الصدد، سواء انطلاقا من روسو وتأثيره على هيكل، أو انطلاقا من هيكل وجذوره عند روسو. كذلك يمكن أن نصنع نفس الشيء مع شاعر مثل خليل مطران، له جذوره المعروفة في الثقافة الفرنسية خاصة، عند شاعر مثل ألفريد دي موسي، وشاعر مثل فيكتور هيغو. ويمكن أن نجد تأثيرات كثيرة لدواوين هذين الشاعرين في التصوير والتخيل والموضوعات على كثير من إبداعات مطران التي استفاد من نتاجهما فيها وطوره بما يتناسب مع إبداعات اللغة العربية. وكذلك الشعر مع أمير الشعراء أحمد شوقي، الذي كان له اتصال وثيق بفيكتور هيغو وبلامارتين وبالشاعر الفرنسي تيوفيل غوتيه، وله مع كل هؤلاء صلات أدبية عميقة تستحق الدراسة والتأمل والاستفادة في مجال الأدب المقارن. وفي مجال دراسات المدرسة الرومانسية الإنجليزية، نستطيع أن نجد تأثرا واضحا بين جماعة الديوان التي كان يمثلها عباس محمود العقاد وعبد الرحمن شكري وإبراهيم المازني، وبين جماعة الرومانسيين الإنجليز الذين كان يمثلهم كوليريدج ووردزورث وغيرهم من كبار شعراء الرومانتيكية الإنجليزية. فلقد قرأ أصحاب الديوان نتاج جماعة الرومانسيين الإنجليز وتأثروا بهم تأثرا محمودا انعكس على تطوير إنتاجهم. ويمكن للدارس المقارن أن يقارن إنتاج هؤلاء بإنتاج أولئك، بل يمكن أن يقف عند نقاط محددة، مثلا عند ديوان واحد من دواوين جماعة الديوان مثل ديوان عابر سبيل للعقاد، والذي تأثر فيه تأثرا واضحا بديوان أغاني شعبية لوردزورث، وكانت جوانب التأثر فيه واضحة من أنه حاول أن يتخذ لغة شعبية بسيطة عربية فصيحة لكنها قريبة في موضوعاتها وفي مفرداتها من لغة الشارع. ذلك نمط من التأثير الذي يمكن أن يتلمسه دارس الأدب المقارن من خلال وجود الشخصيات وانخلاعها وصلتها بين أدب وأدب آخر. تعددت هذه المناحي واتصلت بأدب الرحلات، وكثر الحديث عن صورة مصر في أدب الرحالة والكتاب الفرنسيين مثلا، وصورة فرنسا في أدب الكتاب المصريين، وكتب أنماط من المؤلفات ربما كان من أشهرها ما كتبه جون ماري كاري الكاتب الفرنسي المشهور الذي رصد صورة مصر في الأدب الفرنسي منذ الفتح العثماني حتى فتح قناة السويس، وما كتبه تلميذه أنور لوقا الذي تتبع رحلة رفاعة الطهطاوي وعلي مبارك والدارسين المصريين في فرنسا في القرن التاسع عشر وكتب صورة فرنسا في أدبهم. وظل هذا النهج معمولا به حتى منتصف القرن العشرين في الأدب المقارن، وذلك عصر انتهى. كان هذا في بداية النصف الثاني من القرن العشرين، قاله إن عصر المركزيات انتهى. العالم الآن أصبح مجموعة مراكز كثيرة في الفكر والأدب، لم يعد هنالك مركز واحد تقاس إليه بقية المراكز. من قال إن أمريكا اللاتينية ليس لها وجود أدبي مستقل؟ من قال إن الصين ليس عندها فكر أدبي مستقل؟ من قال إن أمريكا نفسها ليس لها وجود أدبي مستقل؟ من قال إن العرب لا يطمحون في وجود أدبي مستقل؟ هنالك أنماط من المراكز الأدبية التي يمكن أن تدور في أفلاك متقاربة متعاونة، لكنها لا تدور بالضرورة في فلك مركز واحد. وفكرة تحطيم المركزية كانت خطوة هامة جدا في دراسات الأدب المقارن، قوله دعك من أن يكون الأدب المقارن إما متأثرا بالفرنسيين أو مؤثرا فيهم. هذا جزء من مناهج الأدب المقارن وليس كل مناهج الأدب المقارن. فكان الاعتراض الأول إذن فيما سمي بأزمة الأدب المقارن هو تحطيم المركزية. لكن أيضا الجزء الثاني المهم والذي أحدث ثورة كبيرة هو أنهم قالوا أنتم يا من وضعتم مناهج الأدب المقارن من العلماء الفرنسيين منذ القرن التاسع عشر، وضعتم في أذهانكم أن الأدب المقارن ينتمي إلى تاريخ الأدب. طيب، وتاريخ الأدب يتكون من كلمتين تاريخ وأدب، وأنتم ركزتم على التاريخ أكثر من تركيزكم على الأدب، بمعنى أنكم ركزتم على الوسائط أكثر من تركيزكم على المادة الخام. أنتم اهتممتم بما سميتموه بالمصب وما سميتموه بالمنبع وما سميتموه بالواسطة، ولم تقفوا بالتحليل أمام الظواهر الأدبية نفسها. وقد آن الأوان للاهتمام بجانب الأدب كما جرى الاهتمام من قبل بجانب التاريخ. إذا كان الاهتمام بجانب التاريخ قد قادكم للبحث عن الوسائط أسباب، فإننا نقول إنه قد قادكم أيضا إلى إهمال المادة الأدبية الخام. وهذه المادة الأدبية الخام عند هذا الفريق الذي سيسمى بعد هذا بالاتجاه النقدي أو بالاتجاه الأمريكي أهم عندهم من الوسائط والاتصالات. إتيامبل الفرنسي الذي كان يساند هذا الاتجاه كتب كتابا صغيرا لكنه شديد الأهمية أطلق عليه بالفرنسية عنوانا مسبوعا هو comparison de baraison، أي مقارنات بلا وسائط. قال لهم إنه يحدث كثيرا أن تكون الظواهر الأدبية بينها تشابه، لكننا لا نعرف الواسطة التي حدثت بينها. وضرب إتيان نفسه مثلا بظاهرة التشابه القوي التي لاحظها وهو يدرس الشعر الصيني في المراحل التاريخية القديمة، وشبه هذا الشعر بالشعر الرومانتيكي الأوروبي في القرن 19. قال أحيانا تحدث مشابهات بين ظاهرتين أدبيتين في عصرين مختلفين دون أن نعلم كيف تم التواصل بينهما. ووجدوا أيضا منبعا كبيرا في قصص الأدب الشعبي، وخاصة في حكايات مثل حكايات ألف ليلة وليلة. وجدوا أن ألف ليلة وليلة وهي واحدة من أكبر الحكايات في العالم تتشابه فيها قصص تنتمي إلى آداب مختلفة، وقد تكون القصة الواحدة لها شرائح موجودة في الأدب التتري القديم وفي الأدب الهندي وفي الأدب العبري وفي الأدب الفارسي وفي الأدب العربي وفي الأدب الفرعوني، ولا نعلم من أخذ من من ومن سبق من ومن نقل إلى من. هذه كلها أشياء لا يعلمها أحد في بطون التاريخ. ويقول هؤلاء أصحاب المنهج النقدي في دراسة الأدب المقارن إننا قد نضيع وقتا كبيرا في البحث عن المتهم دون جدوى. ليس هنالك متهم، دعونا نحلل الظواهر النقدية والأدبية المتشابهة والتقنيات المتصلة بها، فهذا أفضل بكثير من أن نبحث عن الجسور الواهنة التي قد نجدها، لأننا أيضا كما كانوا يقولون قد نجد جسورا ولا نجد أدبا. وهم يضربون مثلا بما يسمى بأدب الرحلات، يقولون إن أدب الرحلات أدب يكثر جدا على ألسنة السائحين والشباب وكبار السن والذين ينتقلون من أوروبا إلى أعالي مصر، والذين يجوبون الصحارى، والذين يزورون، وهؤلاء يكتبون مذكراتهم ويكتبون طباعاتهم، ونحن متأكدون قد تكون معهم صور. نحن متأكدون أن هؤلاء اتصلوا بهذا المكان الأجنبي، وأن هؤلاء وصفوا هذه الآداب الأخرى، وأن هؤلاء رأوا هذه البقع المختلفة، لكننا لسنا متأكدين أن ما كتبوه أدب أساسا. قد يكون ما كتبوه لا يرقى إلى مستوى كونه أدبا حتى نعامله على أنه أدب مقارن في مرحلة تالية. من هذا المنطلق انطلقت دعوة إتيامب وريني ويلك وأوستن وارن في سنة 1958 في المؤتمر العالمي للأدب المقارن، وفجرت فكرة أزمة الأدب المقارن، ودعت لا إلى التخلي عن المذهب التاريخي القديم إلى الاحتفاظ به. وهذه مسألة ينبغي أن نفهمها جيدا، فلم يتم إلغاء المذهب التاريخي القديم ولم يتم إلغاء المنهج النقدي ونحن ندرس على أساس كثير من الأشياء، وإنما تم إفساح المجال لكثير من الظواهر التي يمكن أن ندرسها إلى جانبه حتى دون أن نعلم كيف اتصلت ببعضها البعض. فإذا وجدنا ظاهرتين متشابهتين لطريقة معاملة الطبقة الفقيرة في رواية في أمريكا اللاتينية ورواية في روسيا، أو رواية هناك ورواية في الأدب العربي. نستطيع أن نرى كيفية التقنيات المتبعة المتشابهة التي اتبعها ذلك الروائي وهذا الروائي ربما دون أن يلتقيا، ونستطيع أن نتلمس كيف استفاد هذا من ذلك من خلال الترجمة أو من خلال الإحساس، أو كيف استفاد ذلك الأدب من الأدب المقابل له. إذن من خلال التطور الذي حدث في بدايات النصف الثاني من القرن العشرين، أصبح الأدب المقارن على الأقل منهجان. منهج يسمى بالمنهج التاريخي أو الاتجاه الفرنسي، وهو المنهج القائم أساسا على وجود صلة ملموسة بين طرفين يوجدان في لغتين مختلفتين أو أكثر، ونستطيع أن نلمس بينهما تأثيرا وتأثرا، فنستطيع أن نقيم من خلال هذه الصلة وذلك التأثير والتأثر دراسة لنعرف من السابق ومن اللاحق. هذه الصلة نستطيع وفقا للمنهج الفرنسي أن نصنفها من خلال عدة محاور، بعضها قد يدخل فيه الأجناس الأدبية، وبعضها قد يدخل فيه الموضوعات الأدبية، وبعضها قد يدخل فيه الشخصيات الأدبية، وبعضها قد يدخل فيه صورة الأمة في أدب أمة أخرى، وبعضها قد يدخل فيه حركة الترجمة، وبعضها قد يدخل فيه تأثير الكتب. كثيرة هي الأشياء التي تدخل في إطار المنهج الفرنسي التاريخي، لكن هذا المنهج مع جدواه ومع تقديمه كثيرا من الفائدة لمجالات الأدب المقارن، ولعل أهمها فيما سنرى دراساته حول كليلة ودمنة وتأثر ابن المقفع بالسابقين عليه من أدباء الفرس والهنود، وتأثيره في اللاحقين به خاصة في الأدباء الفرنسيين مثل لافونتين وغيره، ثم تأثيرهم جميعا في أحمد شوقي. هذا المنهج على أهميته ومع بقائه صالحا للعمل، أضيف إليه في النصف الثاني من القرن العشرين منهج آخر ابتكر على يد دارسين مختلطين من فرنسا وألمانيا، وأضيف باعتباره رد فعل مباشر على مؤلفات فرانسوا جويار التي لخص فيها المنهج التاريخي الفرنسي وبين أصوله، ورد عليه ذلك المنهج بردين قويين، أحدهما أنه أسقط مسألة المركزية إلى الأبد، وقال لا مركزية في آداب العالم، كل الآداب العالمية تصح أن تكون مركزا أو قطبا تدور إلى جوار بعضها البعض، ولا فضل لأدب على أدب إلا بالتماس والإتقان. ثانيا أسقط ضرورة الاتصال المباشر، أو أن نرى الخيط الذي يصل بين أدبين ونتعقب فكرة السابق واللاحق منهما، وقال إن المهم ليس أن نرى الجسور وإنما أن نرى الظواهر. وبهذا ننتقل من كوننا أكثر اهتماما بتاريخ الأدب أو بتاريخ العلاقات الدولية للأدب، إلى كوننا أكثر اهتماما بتاريخ الظواهر النقدية المقارنة، وكأن الاتجاه الجديد أقرب ما يكون إلى أن يكون النقد المقارن داخل الأدب المقارن، وهو ما يعرف بالاتجاه الأمريكي وإن كان الاتجاهان قد ظل معا يعملان ويتعاونان ويتشكل منهما معا اتجاه واحد عام يلجأ إليه الدارسون، وقد يلجأ الدارس الواحد في الموضوع الواحد إلى مزيج من هذا وذاك ليثري موضوعاته التي يطرحها. وإلى الملتقى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.